إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود لمواصلة الحديث عن سيرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السيرة العطرة التي من ارتاع فيها وجلس في حياضها وجاب ضواحيها فإنه من غير شك أنه سينهال من معانيها ومن معادنها ومن موردها الصافي العذب، الذي يمثل النموذج الفعلي والتطبيق العملي للقرآن الكريم. ذلك أن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته المتميزة تمثل الإسلام بحقيقته. فهو صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أن انتقل إلى جوار ربه، فهو صلى الله عليه وسلم كل حركاته وكل تصرفاته وكل أقواله وكل أعماله وكل أفعاله إلا وهي تشريع تستفيد منه الأمة في جميع ميادينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي حالة القتال وفي حالة الحرب وفي حالة السلم، في حالة اليسر وفي حالة العسر، في حالة الأمن وفي حالة الخوف. فأي امرئ مسلم يمم وجهه شطر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسيرة هي نموذج عملي وتطبيق فعلي للقرآن والسنة، إلا وجد فيها مبتغاه، وجد كل جواب عن استفسار أو كل جواب عن سؤال يسأله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بجانب أنه كان يخوض المعارك ويقود الغزوات، ولقد خاض النبي صلى الله عليه وسلم معارك كثيرة وغزا غزوات كثيرة، 19 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل منها في 8 ولم يقاتل في الباقي، قاتل في 8 غزوات ولم يقاتل في 11 غزوة وهي المتبقية من 19 غزوة. أول الغزوات التي قاتل فيها هي غزوة بدر، وآخرها هي غزوة حنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يذهب بنفسه ليقود المعارك ويترأس الجيش، وأحيانا كان يرسل السرايا ويبعث البعوث، تارة للاستطلاع وتارة للترشيد والدعوة. وهذا هو الأهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد غزا هذه الغزوات فما بين غزوة أخرى وخلال الغزوات كان صلى الله عليه وسلم يقوم بدور التبليغ، تبليغ رسالة الإسلام إلى الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا حياته كلها كانت إسلام يمشي على الأرض، ولذلك الصحابة الكرام الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوه وأخذوا منه وتعلموا على يديه، يعني نشروا الرحمة ونشروا الهدى والنور في أنحاء العالم في فترة قصيرة، واستطاعوا من خلال هذا التكوين العظيم أن يطيحوا بدولتين عظيمتين، دولة الفرس ودولة الروم. تكلمنا في الحصة الماضية عن إحدى الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بني المصطلق. وهذه الغزوة غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع سميت كما قلنا بهذا الاسم لأن الصحابة رضي الله عليهم تقرحت أقدامهم وتنفطت، وكانوا يعني يلون الخرق على أرجلهم لأنها لعلها كانت في وقت الحرارة وفي وقت الشدة، ولم يكن لهم ركب يكفي للجميع، فكانوا يمشون على أقدامهم ويسدون ويلفون الخرق على أرجلهم، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل حماية الدعوة، من أجل الدفاع عن الإسلام، من أجل نصرة الحق، من أجل إشاعة النور في الأرض، من أجل هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هذه الغزوة كما قلنا كانت إلى غطفان، حيث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتجمعون لقتال المسلمين، وذلك العهد كان عهد يشكل خطرا كبيرا على اللبنة الأولى وعلى النواة الأولى لهذه الدولة الإسلامية الجديدة التي نشأت في المدينة. فكان صلى الله عليه وسلم يدفع المخاطر عن هذه المدينة وعن هذه القلعة الحصينة، فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبادر إلى الإغارة على من يبلغه أنهم يتجمعون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولقتال المسلمين وللهجوم على المدينة. ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب صلى الله عليه وسلم إلى غطفان وأن يباغتهم في عقر دارهم قبل أن يأتوا إلى المدينة درءا للخطر عن المدينة، فلم يحصل قتال، إنما أعاد للمسلمين وللمدينة هيبتها نتيجة ما حدث في أحد كما سبق من انكسار ومن خلل في توازن في المنطقة، مما دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعيد للمسلمين هيبتهم بهذه الغزوات التي كان صلى الله عليه وسلم يترأسها أو السرايا التي يبعثها. فكان صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ذات الرقاع في هذه الغزوة التي تسمى غزوة ذات الرقاع لغزو غطفان، لأنهم يتجمعون لقتال المسلمين، والتقى الجيشان ولم يحصل قتال كما سبق، ولكن يعني قد وصلت صلاة الظهر وصلى المسلمون صلاة الظهر صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى المشركون أن هذه فرصة سيستغلونها للانقضاض على المسلمين في صلاة العصر، فقالوا يعني فاتتنا فرصة، حينما كانوا ساجدين يعني والجيشان متقابلان يعني يتركونهم ساجدين ثم يهجمون عليهم فيمكن أن يوقعوا بهم وأن يعني يقتلوا منهم. فالله سبحانه وتعالى أنزل بين صلاة الظهر وصلاة العصر في هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع في غطفان، يعني صلاة الخوف. وصلاة الخوف كما نعلم يعني رويت عن صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة، وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في قوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إذن فجاءت مشروعية صلاة الخوف. صلاة الخوف كما صلى الله عليه وسلم وكما تشير إليه هذه الآية أنه يجتمع الجيش، وذلك إذا كان العدو تجاه القبلة مواجه للقبلة، فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، يكبرون معه تكبيرة الإحرام ويركعون معه، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم فتسجد معه طائفة، الصف الأول يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الصف الثاني حاملا السلاح مواجها للعدو. فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من السجدتين للركعة الثانية سجد الطائفة الثانية التي لم تسجد، تسجد سجدتين ثم تقوم وتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبادل الطائفتان المكان فتتأخر الطائفة الأولى وتتقدم الطائفة الثانية، فمن كان في الصف الأول يرجع في الصف الثاني، ومن كان في الصف الثاني يتقدم إلى الصف الأول. فإذا ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعوا معه جميعا، وإذا سجد سجد معه الطائفة الأولى التي لم تسجد في الركعة الأولى، وبقيت الطائفة الثانية التي سبق أن سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الركعة الأولى، فتسجد الطائفة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام من الركعتين من السجدتين يعني أصبح ينظر هو وأصحابه إلى العدو، فسجدت الطائفة الثانية السجدتين الباقيتين، ثم يسلمون جميعا بسلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: وهذا هو العدل، أنه أن يحصل الطائفتان كل منهما على سجدتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحصلوا على فضل الصف الأول. ولكن هذه كما قلنا فيما إذا كان العدو تجاه القبلة بحيث يمكن رؤيته. أما إذا لم يكن لم يمكن رؤية العدو بأن كان يعني الصلاة تتطلب استدبار العدو لأن العدو ليس في جهة القبلة، فهنا لا يمكن أن تصلي أن يصلي جميعا المسلمون أو أن تصلي أن يصلي الجيش جميعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الانقسام إلى فرقتين. وذلك جاء أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعة ثم تقضي وتذهب لمواجهة العدو، ثم تأتي طائفة أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرها فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم حتى يقضون الركعة الثانية فيسلمون بسلامه. وفيها رواية أخرى أيضا أن الطائفة الأولى تصلي معه ركعة وتذهب ولا تقضي، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم تسلم بسلامه بعد انتظارها أن تصلي الطائفة الركعة الثانية، ثم تقضي الفرقة الأولى التي لا بقي لها ركعة بعد عودة الطائفة الثانية. المهم أن في ذلك صور في صلاة الخوف، فقد سبق أن ذكرنا 5 أو 6 في الحصة الماضية. فهذا من تيسير الإسلام ومن فضله، وأنه يدل على أن الصلاة أمر لا بد منه، وأنها لا تترك لا في الحرب ولا في السلم لا في الأمن ولا في الخوف، إلا أنه أن الشارع خفف ورخص للمسلم أن يصلي حسب استطاعته وحسب ما أمكن. ولذلك جاءت كما يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فعلق الله سبحانه وتعالى القصر في الصلاة في السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فعلق القصر في الصلاة بشرطين: شرط متقدم وشرط متأخر. وإذا ضربتم في الأرض الشرط الأول، إن خفتم الشرط الثاني. هذان الشرطان اكتنفا يعني القصر في الصلاة، أن تقصروا من الصلاة. يقول ابن القيم ما يستفاد منه على أن القصر نوعان: قصر في العدد، بدل أن نصلي 4 نصلي ركعتين، وهذا فيما إذا كان يعني السفر. وإذا ضربتم في الأرض يعني صرفتم في الأرض، وأيضا يكون قصر في الصفة في الأركان إذا كان خوف وليس هناك سفر، بمعنى أنه قد يكون هناك سفر وخوف، وقد يكون هناك خوف وليس هناك سفر. فإذا اجتمع الخوف والسفر فيكون القصر في العدد، بدل أن نصلي 4 نصلي ركعتين، ويكون أيضا القصر في الأركان يعني لا نطيل نقصر في الركوع وفي السجود، يعني لا نطيل الركوع ولا نطيل السجود، هذا معنى القصر في الأركان أو في الصفة. وقد يكون القصر في السفر، قد يكون القصر في السفر بدون خوف، فهذا يكون قصر في العدد فقط، أن نقصر في العدد ولا نقصر في الأركان، يعني أن نكمل الركوع وأن نكمل السجود. وقد يكون خوف في الحضر، هنا يكون قصر في الصفة وليس في العدد، يكون قصر في الأركان، يعني نخفف الصلاة، ممكن أن يكون في الحضر يكون هناك خوف، فيكون التقصير في تخفيف الصلاة لأجل خوف حصل، فهذا يكون تقصير في الصفة أو في الأركان وليس في العدد. إذن فكان من بركة هذه الغزوة أن شرع الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين هذه الصلاة التي تعرف بصلاة الخوف: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية. ثم كما سبق وأن هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع كانت في جماد الأولى من السنة الرابعة من الهجرة، نحن نتحدث عن أحداث السنة الرابعة من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم. فثم النبي صلى الله عليه وسلم عاد ولم يقاتل، يعني هذه الغزوة لم يقع فيها قتال، عاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع قتال في هذه الغزوة. وفي طريق عودته صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن ذكرنا لكم تلك القصة الطريفة التي تدل على مدى يعني عظمة إيمان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث النبي صلى الله عليه وسلم نزل شعبا وجعل بعض الصحابة يحرسون، ومنهم عباد بن بشر الذي رمي بعدة أسهم والدم يسيل منه وهو ثابت في الصلاة لم يقطع الصلاة، قائلا بعدما قال له عمار بن ياسر: هل أيقظتني؟ وكان قد تناوب الحراسة في الليل، فقال له رضي الله عنه: إني كنت أقرأ سورة فكرهت أن أقطعه. كان يقرأ والله لولا أن أضيع ثغرا أمر صلى الله عليه وسلم أو ثغرا أمر صلى الله عليه وسلم بحراسته لقطعني قبل أن أقطع هذه، يعني لمت قبل أن أقطع هذه الصورة. ما يدل على التفاعل والخشوع والحضور الكامل في الصلاة لهؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، الذي لا يبلغ أحد يعني ولا أن يقترب منهم. صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغ أحدكم مد يعني نصفهم النصف، لا الله الله في أصحابي، لا يبلغ أحدكم مده ولا نصيفه، يعني لا يبلغ أحد حفنة ولا نصف الحفنة، يعني لا يستطيع أحد أن يلحق وأن يدرك بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من النور ومن الإيمان ومن القوة ومن الشجاعة في دين الله سبحانه وتعالى. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني حتى لو فعل ما فعل لا يستطيع، لأنهم يعني شوف كيف تحملوا، هم يبنون الآن، الذي يبني الإسلام البناء الأول هو الذي يتحمل العبء الأكبر، يعني الذي يقوم بالمشروع في البداية هو الذي يتحمل العبء الأكبر. أما من يأتي ويجد الأمور متيسرة والأمور يعني مهيئة فلا يتحمل مما مثل ما يتحمله السابقون. ولكن الله تعالى يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. نعم، فلا يستوي أبدا، لا يستوي المتخلفون والمجاهدون، لا يستوي من يضحي ومن لا يضحي. نعم، فكان الصحابة رضي عليهم يعني بهذا المستوى من الإيمان ومن الشجاعة ومن القوة ومن التضحية، وذلك يعني ببركة تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم وقد صاحب جابر وتحدث معه الحديث الطويل كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، وكل ذلك لأجل الاستئناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم من جانب أنه ذهب إلى القتال ومن جانب أنه أيضا مربي ومؤدب ومعلم ورحيم وودود بأصحابه يعني وباحث عن أحوالهم ومتطلع لأمورهم، فهو صلى الله عليه وسلم يعني يقود الأمة في كل شيء في أمور في الكبيرة والصغيرة في الشؤون العامة والشؤون الخاصة، فكان صلى الله عليه وسلم يعني يدير الأمة بجميع جوانب حياتها صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن أحد أن يصل أنا أيضا حتى من الأنبياء إلى عظمة هذا النبي، ولذلك هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، سيد المخلوقات، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات ربي وسلامه عليه. ففي طريق عودته حصل أن نزل الصحابة عليهم يستريحون في غابة، فعلق الناس سيوفهم وكانوا إذا وجدوا شجرة ظليلة تركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يعني الشجرة عند ظل كبير، وهذا يدل على أن الوقت كان وقت حرارة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة وعلق سيفه هناك، وكان واحد من المشركين الغادر من الأعراب الذين ألفوا الغدرة والخيانة، قال لهم أنا أفتك بمحمد، أنا أقتل. قالوا كيف تصنع؟ قال أفتك به، يعني أغدر به. فذهب يختفي حتى وصل وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، كان نائم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من يمنعك مني الآن يا محمد؟ قال الله يمنعني. قال لا تخاف مني؟ قال لا أخاف منك، الله يمنعني. والأعرابي مصر على الفتك ومصر على يعني على ارتكاب الجريمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله تعالى يعصمني منك وأنك لا تستطيع. فلما هام فعلا أن يضرب بالسيف سقط السيف من يده، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ومن يمنعك من الآن؟ قال لا أحد. قال إذن أسلم. قال لا، أنا لا أسلم، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أعين أحدا عليك، أنا ما قد عمري من بقي قتلك ولا شيء، أحد شيء ناس غير قتلك أنا نمشي معهم أبدا. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، فما جاء الصحابة وجدوه واقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه فذهب إلى قومه وقال لهم جئتكم من عندي خير الناس، جئتكم من عندي خير الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتقم، هذا عربي يعني جاهل مسكين ما يعرفش، ولو عرف قيمة هذا الذي يحدثه وهذا الذي يجلس بين يديه لانكب على تقبيل رجليه، ولكنه لا يعرفه، فلذلك يعني إن شيطانه دفعه إلى ذلك. ولكن عموما أنه قال لا أقاتلك، وعاد إلى قومه وقال جئتكم من عندي خير الناس، وهذه والحمد لله كافية يعني في نشر دعوة الخير والدلالة على عظمة هذا النبي حتى بين هؤلاء المشركين المكذبين. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كانت هذه المعركة، هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع في جمدة الأولى. في جمدة الثانية رجب شعبان من السنة الرابعة كاننا في معركة أحد. أبو سفيان لما انتهت المعركة قال موعدكم العام المقبل ببدر. لما انتهت معركة أحد قال أبو سفيان الذي كان رئيسا للجيش قال للمسلمين موعدكم العام المقبل في أين؟ في بدر. فقال له الصحابة نعم موعدنا العام المقبل. قال قلوا نعم. إذن فلما جاء شعبان من السنة الرابعة استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش للذهاب إلى بدر لمواجهة قريش الذين تواعدوا على أن يأتوا من مكة للالتقاء هناك في بدر حيث وقعت المعركة بدر الأولى. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام وخرج معه 1500 واحد من الجيش، جيش يعني لا بأس به. واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن خلف ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول الذي كان رئيسا للمنافقين في المدينة. كان عبد الله ابن أبي ابن سلول رئيسا للمنافقين، وكان عبد الله ابنه عبد الله ابن عبد الله، وكان ابنه عبد الله تقيا صالحا مؤمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره على المدينة. صلى الله عليه وسلم كان في كل غزوة يخرج إلا وكان يؤمر يعني واحد من المسلمين على المدينة. لما خرج في غزوة ذات الرقاع أمر أبا لبابة، لما خرج هذه المرة أمر عبد الله بن عبد الله ابن أبي. وعبد الله كما قلنا هذا شاب تقي نقي مؤمن صالح، حتى إنه لما كان عرف بنفاق أبيه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه قائلا يا رسول الله إن كنت تريد قتل أبي فأذلي أن أقتله، فإني أخشى أن يقتله أحد فتأخذني حزازة عليه فأقتله فأدخل النار. قال لكن خافت أمر شي واحد آخر يقتل الأب متاعي وتأخذني الحمية على الأب متاعي ونمشينا ننتقم ولا شيء من هذا القبيل من هذا القاتل ديال أبي فأدخل النار، فإذا كنت قررت عزمت على أن تقتله فأذلي. صلى الله عليه وسلم قال له لا، سنحسن إليه ما بقي ما كان موجود. والغريب أنه في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول كان أبوه يخذل ويثبط المسلمين على عدم الخروج، يعني في الجانب ابنه هو الأمير على المدينة صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى غزوة إلى بدر لمواجهة المشركين الذين يعني واعدهم على ذلك، والأب ديالو هو يعني يثبت ويقول لا تذهبوا لا تخرجوا اتركوا يعني يجلسوا في المدينة لا تخرجوا، فهو يقوم بدور التخذيل والتثبيط. المهم أن صلى الله عليه وسلم خرج بألف وخمسمائة جندي إلى بدر، تسمى هذه الغزوة ببدر غزوة بدر الثانية. بدر الأولى معروفة، هذه تسمى غزوة بدر الثانية. والمسلمون خرجوا معهم ببضاعة، خرجوا معهم بعض السلع، فذهبوا إلى بدر. وكانت هناك سوق تعقد ثمانية أيام، تعرف بسوق بدر، كانت هناك سوق تعقد وتبقى ثمانية أيام. فأخذ الصحابة رضوان عليهم معهم بعض البضائع لتجارة فيها هناك، فذهبوا إلى بدر ونزلوا هناك وجلسوا ينتظرون المشركين من أهل مكة ثمانية أيام ولم يأتوا أبدا، تخلفوا عن المجيء إلى بدر. فالمسلمون استغلوا هذه السوق فباعوا واشتروا فربحوا بكل درهم درهمين، فارتفع رصيدهم إلى يعني إلى ضعفين ما كان عندهم، يعني درهم ربحوا فيه درهمين، إذا ارتفع الرصيد لهم يعني خير كبير ازدد. فاستغلوا هذه الفرصة فربحوا يعني بكل درهم درهمين، وجلسوا هناك ينتظرون أبا سفيان وجنده فلم يأتوا. لماذا لم يأتي أبو سفيان؟ أبو سفيان هو الذي أعطى العهد ووعد بالخروج وجمع الجيش في مكة واستعدوا للخروج وتزودوا بالسويق وخرجوا حتى وصلوا إلى مر الظهران، مكان قريب من المدينة من مكة، وكان أبو سفيان مترددا في الخروج، هل يخرج أو لا يخرج، وخائف يعني. فلما وصل إلى هذا المكان مر الظهران قام وخطب في الجيش وقال لهم: أيها الناس، إن هذه السنة سنة جدب وقحط، وإنه لا يصلحكم إلا سنة مخصبة ترعون فيها الشجر وتشربون فيها اللبن، وإني راجع فارجعوا. يعني خرج بالجيش والجيش أهاب وتزود وأخذ العدة، لما وصل إلى خرج يعني من مكة كان مترددا في الخروج، ولكن لما وصل إلى هذا المكان قام خطيبا وأصر على الرجوع وعلى عدم الذهاب إلى بدر لأنه يخشى العاقبة، فاكتفى من الغنيمة بيش بالإياب كما يقولون، فاكتفى من الغنيمة بالإياب يعني بالرجوع. فهذا ما يدل على الخوف ديال أبي سفيان والجماعة متاعه، لأنه العلة التي تعلل بها أنه سنة مجدبة وأنه لا يصلحكم إلا الخصب، يعني السنة كان ذلك السنة ما كانش الشتاء ما كانش المطر، وأن هذه العلة هي كانت حاصلة وقت الخروج اللي احتنا الآن على حصلت، كانت حاصلة كانت موجودة قبل أن يخرج، فتعلل بها هنا، كان ينبغي أن يتعلل بها قبل أن يخرج ولا يخرج المرة. إذن هو كان مترددا خائفا، وهذا ما يدل على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، ونصرت بالرعب، نصر الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالرعب الذي يلقيه الله تعالى في قلوب أعدائه مسيرة شهر بينه وبين مكة والمدينة، مسيرة شهر دير طريق 600 كيلومتر باش تمشي فيها، يعني باش تمشي فيها يعني بالسير العادي على الأقدام أو على الدابة فتحتاج إلى شهر ديال مشي مش سهل يعني. إذن فهذا يدل على الخوف، ولذلك في الحقيقة أن المشركين مشركي مكة لم يستطيعوا أن يقاتلوا المسلمين وحدهم بعد أحد، بعد بدر يعني حصل لهم ما حصل من الهزيمة، أحد يعني حصل فيها ما حصل من انكسار المسلمين بسبب الخلل الذي حصل، لكن بعد ذلك قريش لم تستطع أن تقاتل وحدها، فلذلك كانت تجمع تتآمر مع اليهود. وذلك جاءت غزوة الخندق، لم يأتي أهل مكة وحدهم كما جاءوا في بدر وأحد، وإنما جمعوا قبائل أخرى لأنهم عرفوا أنهم لا يستطيعون أن يواجهوا وحدهم. إذن عموما أن يعني أبا سفيان لم يخرج لهذه المعركة، فالمسلمون والحمد لله ذهبوا إلى بدر ووفوا بالعهد الذي عاهدوا به، وجاء واحد المجموعة ديال الناس بعض بني ضمرة الذين صلى الله عليه وسلم كان قد وادعهم يعني عقد معهم صلح، فجاءوا إلى هناك للاستطلاع، فالتقى هذا الضمري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا رسول الله، يا محمد، يعني جئت لملاقاة قريش؟ قال له: نعم، جئت لملاقاة قريش. وأنك صلى الله عليه وسلم فكأنه فهم منه بأنه هنا عنده ميل إلى قريش بعد غزوة أحد، فقال له: وإن شئت يعني فسخنا ما بيننا وبينك وناجزناك حتى يحكم الله بيننا. قال: لو بغيتي ذلك العهد اللي بينه وبينك نفسخه ونجزكم يعني نوجهكم حتى يحكم الله بيننا وبينك. قالوا: لا حاجة لنا في قتالكم. قالوا: نحن لا حاجة لنا. إذن معناه مستمر على العقدة وعلى العهد. إذن غزوة هذه تسمى غزوة بدر الثانية لما كانش فيها قتال، كانت في شعبان من السنة الرابعة من الهجرة. في سنة شعبان بالذات ولد الحسين بن علي، في ليالي خلونا من شعبان ولد الحسين بن علي الذي قتل في كربلاء في يوم عاشوراء في السنة 61 من الهجرة، ولد في السنة الرابعة من الهجرة. إذن ثم جاء رمضان، وكان قد فرض من قبل الصيام، كان موجود يعني احنا قلنا سابقا فرض الصيام، فجاء رمضان صام المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في رمضان بزينب بنت خزيمة القيسية، وهذه واحدة من أمهات المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة الرابعة من الهجرة. هذه المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بزينب بنت خزيمة، لأن كان جد النبي صلى الله عليه وسلم جد النساء سميت زينب بنت خزيمة، هذه هي القيسية، وزينب بنت جحش بنت عمته التي كان متزوج بها زيد ابن حارثة، وهذه سيأتي تزوج بها من بعد. أما زينب بنت خزيمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولم تبقى معنا صلى الله عليه وسلم إلا شهرين أو ثلاثة ثم توفيت رضي الله عنها. يعني زينب بنت خزيمة هذه يعني لم تعش مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وإنما بقيت معه شهرين أو ثلاثة ثم توفيت رضي الله عنها، لكنها تعتبر من أمهات المؤمنين. ثم جاء شوال من السنة الرابعة فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة التي توفي زوجها في محرم من السنة، بداية السنة الرابعة، لأنه كان قد شهد أحدا، أبو سلمة رضي الله عنه كان قد شهد أحدا وجرح هناك وعاد إلى المدينة وقد تمالأ جرحه للشفاء، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم رئيسا على سرية، ثم عاد ثم انفجر جرحه ومات شهيدا رضي الله عنه. فلما اكتملت عدة أم سلمة خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه لأجل أن يكرمها، لأنه كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، بداية من خديجة إلى ميمونة رضي الله عنها، آخر من تزوج بها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة كما نعلم وهو ابن 25 سنة وهي بنت 40 سنة، تزوجها قبل البعثة، قبل الإسلام. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه الله بالنبوة، هذه المرأة العظيمة وقفت بجانبه ووسدته بمالها وبنفسها رضوان الله عليها مما لم تفعل أي امرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش معها حتى توفيت ولم يجمع بينها وبين امرأة أخرى، يعني لم يتزوج عليها، ضاربا بذلك المثل على أن الزوجة الواحدة في الأحوال العادية هي الأمر الطبيعي. فخديجة رضي الله عنها هي التي رزق الله النبي صلى الله عليه وسلم منها الولد، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، رغم أنها كان 40 سنة في العمر ديالها لما تزوج بها صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أنجبت له 6 أولاد. يعني الولد الواحد هو إبراهيم، هو الذي هو من ماريا القبطية، أما الأولاد 6 الآخرون فهم ممن 4 بنات وولدان هما من خديجة رضي الله عنها. ولذلك هذه المرأة صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا، حتى إنها ماتت توفيت رضي الله عنها وهاجر صلى الله عليه وسلم وهو يذكرها دائما ويثني عليه، حتى غارت مرة عائشة رضي الله عنها قالت له هل كانت إلا عجوز من قريش قد أبدلك الله خيرا منها، قالت ما غرت من امرأة رغم أنه لم يجمع بيني وبينها إلا من خديجة. تقول عائشة معوني ما غرت من امرأة إلا هذه المرأة، وهي ميتة طبعا غير موجودة، من كثرة مدح النبي صلى الله عليه وسلم وثنائه عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لما غارت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أبدلني الله خير منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. شوف الفضائل، لما كذب الناس آمنت، لما حرمه الناس واست، لما كفر الناس آمنت، رزقها الله منها الأولاد دون غيرها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم من يكون باعتبار الغالب، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد له إبراهيم من ماريا القبطية. إذن فخديجة رضي الله عنها هي يعني اللي جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم صلح من النساء من الرجال كثير، ولم يصلح من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. يعني مع النساء مع يقول العلماء ليش صلى الله عليه وسلم مع بينها الثلاثة هذو، لأن كل واحد من هؤلاء النسوة الثلاث ربت نبيا. آسية بنت مزاحم ربت موسى عليه السلام اللي كان زوج امرأة فرعون في القصر، كانت هي امرأة فرعون اللي قالت لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هي التي دافعت عن موسى عليه السلام وهي اللي ربته، ربت نبيا. وأحسنت إليه. وكذلك مريم ربت عيسى عليه السلام أحسن تربية. وكذلك أيضا خديجة رضي الله عنها التي آوت النبي صلى الله عليه وسلم وواسته بمالها وبنفسها ووقفت بجانبه حتى النبي صلى الله عليه وسلم العام التي توفيت فيه مع عمها أبي طالب سماه عام الحزن، سماه هذا العام عام الحزن. فخديجة رضي الله عنها، وما أدراك ما خديجة التي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله سبحانه وتعالى يبلغ السلام لخديجة. ما عرف امرأة يعني أرسل الله لها السلام مع جبريل، قالوا إن هذه جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذه خديجة، وكان في يدها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فقال له فقال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بلغها من ربها السلام ومني، يعني من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بيت من قصب لا يتبادر إلى ذهنك أنه من القصب الذي تعرف، أنه من قصب اللؤلؤ، بيت في الجنة من قصب اللؤلؤ. وكيعلق السهيلي العلماء كيبحثوه يقول لك علاش يعني هذه الصفات بالذات، لأنه بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الصخب هو رفع الصوت صرع، والنصب هو التعب. بشرها ببيت في الجنة من قصب، قالوا بأن خديجة رضي الله عنها التي آوت النبي صلى الله عليه وسلم واسته بمالها ووقفت بجانبه أنها حازت قصب السبق، كانت لها الأسبقية، حازت قصب السبق، فبشرت ببيت في الجنة من قصب لأن لها السبق، لها قصب السبق. لا صخب في هذا البيت، يعني معنى لا صخب لا ضوضاء ولا صداع ولا شيء، لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتعب ولا نصب، يعني لم لا تعب، يعني لم تتعب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو جزاء على العمل، فهو جزاء على ما عملت وما قدمت، لم تصخب ولم تتعب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من جزائها أن تجازى من نفس العمل كما فعل ذلك مع صلى الله عليه وسلم، جزاها رب العزة سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حتى توفيت قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم، وبعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، وهذه أول امرأة تزوجها بعد موته خديجة. وتزوجها في مكة ولا في المدينة؟ تزوجها في مكة، سودة بنت زمعة، هذه المرأة العظيمة الجليلة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها وأخوها مشركان. أرسل صلى الله عليه وسلم إلى أبيها وهو مشرك، من يخطبها؟ أرسل رجل يكلم أباها في شأن ابنته، هي مؤمنة وأبوها مشرك. فدخل سئل أبوها، يعني عليكم السلام صلى الله عليه وسلم، يعني زمعة، يعني فتح في شأن ابنته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبوها وهو مشرك كفء كريم للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له محمد يريد أن يتزوج بها قال كفء كريم، يعني رجل يصلح لها يعني، فوافق على تزويجها. كان أخوها غائبا، كان في الحج، لما جاء وبلغه الخبر بأن أخته تزوج محمد صلى الله عليه وسلم بدأ يحث التراب على رأسه أسف على هذا الفعل. ليش؟ لأنه مشرك. فلما أسلم بدأ يقول يا ويلتاه يا سخافتاه، كيف كان يحث التراب على رأسه، يعني لهذا العمل اللي هو عمل عظيم. شوف الإنسان اللي يكون منحرف كيف يرى الخير شرا والشر خيرا. كان ينبغي أن يفرح لزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأخته، فبينما هو يحث التراب على رأسه. فسودة بنت زمعة المرأة الثانية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، وهي التي تنازلت في آخر أيامها تنازلت عن ليلتها لعائشة. فكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، ويبيت مع عائشة ليلتين، ليلتها الخاصة وليلة التي وهبتها لها شكون سودة بنت زمعة. ثم إن عائشة أيضا هي الزوجة الثالثة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة هي الزوجة الثالثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في مكة قبل أن يهاجر، وبنى بها في المدينة، عقد عليها وهي بنت 6 أو 7 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين في المدينة، وذلك في السنة الثانية من الهجرة. السنة الثانية من الهجرة بالذات في شوال، كما تقول ما عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلا في شوال، وما بنى بي إلا في شوال، وأي نساء أحظى عنده مني، ترد على من كان يتشاءم من العرب بالزواج في شوال، كيقول لك يتزوج في شوال الزواج ما كيتمشي، كيكون فيه خلل مش مليح. هذا كان الناس كيطيروا، اسمها الطيرة، يتطيرون بالزواج في شوال. فقال قالت عائشة تزوج به دخل به في شوال، وشكون اللي عنده أحسن مني؟ يعني يدل على الرد على هؤلاء. إذن هذه الزوجة الثالثة وهي عائشة. الزوجة الرابعة هي حفصة بنت عمر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر في السنة الثالثة من الهجرة، بعدما قتل زوجها في بدر، استشهد زوجها في بدر، ومن جملة الأفراد القلائل الذين استشهدوا في بدر. فجاء عمر بعدما اكتملت عدتها يعرضها على، وهذا وقد سبق أن أشرنا إليه، عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان. أبو بكر سكت لم يجيب بشيء، وعثمان قال لا أريد الزواج، لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد ماتت، كان متزوج ببنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية فتوفيت، فقال له أنت الآن بدون زوجها بنتي تزوج بها، قال أن الآن لا رغبة لي في الزواج، يعني مازال ما. فكان سكوت أبي بكر أشد عليه من جواب عثمان. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، يا رسول الله ذهبت إلى أبي بكر عرضت عليه ابنتي فسكت، وذهبت إلى عثمان فلم يشاء. فقال صلى الله عليه وسلم سيتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة. فزوج بنته الأخرى لعثمان، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر، هذه الزوجة الرابعة. ياك الزوجة الرابعة. الزوجة الخامسة هي هذه التي تحدثنا عنها عن قريب، وهي زينب بنت خزيمة القيسية. الزوجة السادسة هي أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبي سلمة. أم سلمة رضي عمرها مسنة، امرأة كبيرة السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أول امرأة تزوجها امرأة في سنها 40 سنة، امرأة ثيب، وعاش معها يعني حتى اقترب من 50 وهي تجاوزت 60 فتوفيت، وهذا هو الوقت المناسب لتعدد الزوجات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد 50 سنة من العمر بتاعه عاد بدا كيعدد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعداد النبي صلى الله عليه الزوجات هو كما يقول بعض العلماء ان الله تعالى اباح النبي صلى الله عليه وسلم العدد ولم يبح له التعدد. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يامر بالزواج بفلانه وفلانه وفلانه. صحيح انه تزوج 11 امرأة، لان هذا خصوصيا للنبي صلى الله عليه وسلم، امته لا يجوز ان يجمعوا بين اكثر من 4، اما ابن صلى الله عليه وسلم فهي خاصه له لحكم ومصالح، مصالح تعليميه، مصالح تشريعيه، مصالح اقتصاديه، مصالح سياسيه، في مصالح لتحقيق هذه المصالح، وهي في كلها تصب في خدمه الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتزوج لاجل الشهوه او لاجل الجمال او لاجل الشباب، انما كان يتزوج لمصالح، وان الله تعالى هو الذي كان يزوجه. لذلك بعدما انتهى العدد قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. لا يحل لك الزواج من بعد ولا أن تبدل هؤلاء هن أمهات المؤمنين. فأم سلمة من المؤمنات العظيمات الشامخات في الإيمان، التي هاجرت إلى الحبشة مع زوجها فرارا بدينه، وأنجبت هناك وعادت إلى مكة واضطهدت هناك. ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، وأول من هاجر هو أبو سلمة زوجها إلى المدينة. فلما عزم أبو سلمة على الهجرة وأخذ معه أم سلمة زوجته، جاء أقاربها بنو المغيرة وقالوا له إنك غلبتنا على نفسك، أنت عندك حق تمشي، ما نقدرش نحبسك. ولكن صاحب السنة هذه لا نسمح لك بأن تذهب بها. قال له هذه من هذه ديالنا ما نسمحوا لكش باش تاخذها معك. هذا كيعملوا بعض الناس كيزوج بنته شي واحد ملي كيبغي يسافر بها ولا يمشي لبلاصه كيقول له يقول له لا بنتي ما مشيش معك بنتي خصها تبقى قدامي. عنده الحق هذا ولا ما عندوش الحق؟ ما عندوش الحق ياك. القرآن كيقول اسكنوهن من حيث سكنتم، يعني المرأة تسكنها فيك سكنت، هو الزوج واجب على أن يلحق زوجته به وأن يسكنها حيث يسكن، هذا هو المقصود من الزواج. فإذا كان يعني أنه يجوا أولياءها ويمنعوها من مرافقة زوجها هذا مش معقول. فأحالوا بينها وبين، قالوا أنت غلبتنا على نفسك وهذه لا تذهب معك، فحبسوها أقاربها يعني بنو عمومتها وقبيلتها بنو المغيرة حبسوها وقالوا لا تذهب معك. فذهب أبو سلمة رضي الله عليه وحده وتركت هي وابنها سلمة، تركت هي ومعها ابنها سلمة. فجاء قوم زوجها بنو عبد الأسد وقالوا لها عليكم السلام، وقالوا لقومها بني المغيرة أما إذ فرقتم بينها وبين زوجها فهذا ابننا لا يبقى معكم. قالوا هذا الولد ديالنا، يعني الولد يلحق بقبيلة أبيه. فجاءوا وأخذوا يعني الولد حتى خلعوا يده، واحد كيجبد من هنا واحد كيجبد من هنا، الأقارب ديالها يبغي يخديوه والأقارب نتاع رجلها يبغي يخديوه يخدوه حتى يعني فكوا اليد نتاعو خلعوا يده. وأخذه شكون؟ بنو عبد الأسد قبيلة أو عائلة أبي سلمة. فأصبحت المرأة بدون زوج وبدون ولد، زوجها ذهب إلى المدينة، ولدها أخذه أقارب زوجها، وهي حبسها بنو عشيرتها بنو المغيرة. فظلت رضوان الله عليها سنة كاملة أو ما يقرب من سنة كل يوم تخرج إلى البطحاء وتظل تبكي النهار كاملا حتى المساء، النهار كله كتقيل تبكي حتى العشية كتدخل، حزن متواصل ألم. حتى مر بها واحد بني المغيرة بني عمومتها وقال لهم وقال لقومها ألا ترحمون هذه المسكينة فتسمحون لها بالذهاب إلى زوجها؟ قالت فرحموني، فسمحوا لها بالذهاب إلى زوجها. وعندما رأى أقارب زوجها أنهم أطلقوها أعطوها ولدها، لأن الآخرين أخذوا الولد لها لأنهم فرقوا بينها وبين زوجها فأخذوا الولد. فلما رأوها أنهم سمحوا لها بالذهاب أعطوها ولدها. فلما أعطوها ولدها رضوان الله عليها يعني قالت أخذت بعيرا وارتحلته، أخذت ولدي في حجري وانطلقت متجهة إلى المدينة لتلحق بزوجها. قالت فلما وصلت إلى التنعيم، تنعيم يعني في الحرم المكي خارج المكة شوية، قال التقيت بعثمان ابن طلحة رجل مشرك، فقال لها إلى أين يا بنت بني المغيرة إلى أين؟ قالت له إلى المدينة إلى زوجي. قال له وحدك؟ قالت له ليس معي أحد إلا الله هو ولدي هذا. قال والله ما لك بتارك؟ قال له والله ما أنا لك بتارك، يمكن تمشي بوحدك. قالت فأخذ خطام بعيري وأخذ يقودني، يعني هو الذي سيصاحبها إلى أن تصل إلى المدينة. فأخذ يقود بعيري حتى إذا أردنا الاستراحة أناخ بعيري ثم تنحى، فنزلت عن بعيري ثم أزل منه المتاع ثم ذهب إلى شجرة فربطه وابتعد إلى شجرة فنام تحتها حتى إذا أردنا للرحيل جاء وأناخ بعيري ورحل بعيري، يعني قيم البعير رحل بعيري، ثم ركبت عليه ثم قادني وهكذا حتى وصل إلى وصل إلى المدينة. فلما أشرف على يعني قرية بني عوف بن عمرو قال لها إن زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ثم عاد أدرجه إلى مكة. فكانت تقول أم سلمة رضي الله عنها فوالله ما علمت أحدا أصابه مثل ما أصاب آل أبي سلمة، يعني شو اللي وقع لها فرقوا بينها وبين رجلها وبين ولدها، يعني مصيبة كبيرة. وما صحبت رجلا من العرب أفضل من طلحة من عثمان بن طلحة. ما صحبت أحدا يعني شوف على أمان، شوف على صدق، شوف على إخلاص، شيء عظيم يعني رجل أمين يعني جد، وهو على الشرك. وما أسلم إلا بعد الحديبية، جاء هو وعمر بن العاص معا، هاجر بعد يعني قبل فتح مكة، ولكن بعد صلح الحديبية في الوقت ديال الهدنة يعني جاء والتحق بن صلى الله عليه وسلم وأسلم. هذا عثمان ابن طلحة، والذي سلم بن صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة لما فتح مكة، لأن مفتاح الكعبة هو خاص ببني شيبة، أعطاه له لأنه من بني شيبة، فقال لهم لا ينزعه منكم إلا ظالم. وفي ذلك نزل قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلما هاجرت والتحقت بزوجها وتوفي زوجها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمها ليضمها إليه، فلما خطبها قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يعني كانت يعني تقوم بدباغة الإدام، كدباغ الجلد يعني شيء يدور ولا شيء حاجة من القبيل. قال فغسلت يدي وجلست عنده فخطبني إلى نفسي، فقلت يا رسول الله أنا امرأة غيرة وأنا مصبية ومسنة. قلت له أنا امرأة غيرة يعني فيها الغيرة بزاف، شديدة الغيرة، ومصبية يعني عندي صبية يعني عندي الأولاد، فامرأة غيرة أخشى أن تدفعني غيرتي إلى أن أفعل شيئا يعذبني الله عليه، وأنا امرأة مصبية سأشتغل بهم وتترك حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، والأولياء يحتاجون إلى مؤن ويحتاجون إلى عمل ويحتاجون إلى رعاية، فهذا ما يشغلها عن زوجها، الأمر مش سهل، وأنا مسنة. فقال صلى الله عليه وسلم أما الغيرة فسيذيبها الله عنك، وأما الصبية فمع عيالي، وفي رواية فإلى الله ورسوله ليس لك، وأما السن فأصابني مثل ما أصابك، يعني حتى أنا أيضا أني مسن مش غنتنا. فقالت له رضيت يا رسول الله. والغريب أن أبا سلمة جاء دخل على زوجه مرة وقد سمع حديثا واحدا، أبو سلمة حديث واحد اللي يسمع لروى عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل على زوجته مرة وقال لها إني سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد سررت به، أجب لي. قال بأنه قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها، إلا فعل به ذلك. قالت فحفظته من أبي سلمة إذا أصيب مصيبة الموت، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. أم سلمة حفظت هذا الحديث من زوجها أبي سلمة، فلما توفي أبو سلمة قالت هذا الحديث، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم حدثت نفسها وأي خير من أبي سلمة، شكون فين كين اللي هو خير من أبي سلمة. فلما خاطبها صلى الله عليه وسلم أدركت المعنى، وتزوج صلى الله عليه وسلم أدركت المعنى. فأم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنها يعني بلغت من الإيمان والشهامة والقوة في الدين ما أهلها لأن تكون فعلا أما للمؤمنين وزوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسوف نتحدث إن شاء الله على باقي الزوجات الأخريات في حصص لاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.